والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، نبتدئ مجلسنا هذا اليوم إن شاء الله بدرس الفعل المضارع المعتل الآخر وأحوال إعرابه. قلنا فيما مضى الفعل المعتل هو أسأل، هو الذي يكون في آخره حرف علة. وما هي هذه الحروف؟ الألف والواو والياء. إذن هذا فعل المضارع في آخره أحد أحرف العلة الثلاثة، الألف والواو والياء. وأحوال إعرابه، علمنا فيما مضى أن الفعل المضارع ماذا؟ معرب، وغيره من الأفعال مبني، مثل الأفعال الماضية كلها مبنية، وعرفتم أحوال بنائها، وكذلك أيضا أفعال الأمر مبنية وعرفتم أحوال بنائها. الفعل المضارع المعتل الآخر وأحوال إعرابه، الأمثلة: المثال الأول يتغذى الغلام. هذا الفعل يتغذى مضارع، أنا أريد الانضباط في قاعة الدرس وعدم الالتفات. يتغذى فعل مضارع في آخره حرف علة، وأنتم تعلمون أن الفعل المضارع إذا لم يسبق بحرف ناصب أو حرف جازم ماذا يكون إعرابه؟ أنت يكون مرفوعا. هذا الفعل المضارع ماذا أسأل؟ مرفوع، ولكن لم تظهر الضمة على آخره. لماذا؟ لأن آخر الفعل حرف علة وهو الألف، ويتعذر ظهور الألف عليه. ما ينفع نقول يتغذى، لا يصلح. هو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. لماذا لم تظهر؟ لأنه يتعذر ظهور الضمة على الألف. وكذلك في المثالين الآتيين، المثال الثاني: أخشى البرد. ثالث: لماذا تنسى وعدك. أخشى، تنسى. يتغذى أفعال مضارعة معتلة الآخر بالألف ولم تظهر الضمة على الألف لأجل التعذر. فإذا يرفع الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف، يرفع بضمة مقدرة ليست ظاهرة. المثال الرابع والخامس والسادس: أنت تدنو من الكبش. الفعل تدنو. الخامس: يصفو الجو. الفعل يصفو. السادس: يعدو الحصان. فهذه الأفعال تدنو، يصفو، يعدو، كل منها فعل مضارع معتل الآخر بالواو، ولم نرى أثرا للضمة في آخر الفعل، منع من ظهورها التعذر. هو مرفوع أيضا بضمة مقدرة، مرفوع بضمة مقدرة. الأمثلة الثلاثة الأخيرة: السابع: أشتهي الطعام. الثامن: يجري الماء التاسع يعوي الذئب، فالأفعال أشتهي يجري يعوي أفعال مضارعة معتلة الآخر بالياء، ولم نرى أثرا للضمة على الحرف الأخير منع من ظهورها التعذر. فحينئذ هذا الفعل مرفوع بضمة مقدرة. إذن الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف والواو والياء لا تظهر عليه الضمة ويكون مرفوعا بضمة مقدرة. ننظر إذا سبق بحرف الناصب هذه الأفعال التي ذكرت التي انتهت بحرف علة سواء كان الحرف ألفا أو واوا أو ياء، إذا سبقت بحرف ناصب ماذا حدث؟ المثال الأول: أود أن يتغذى الغلام. أن يتغذى، أن حرف نصب ينصب الفعل المضارع، ولم نرى أثرا لعلامة النصب وهي الفتحة، فكذلك تعذر ظهورها، فهو ينصب بأن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره. المثال الثاني: يجب أن أخشى البرد. الثالث: لن تنسى وعك. فهذه أفعال يتغذى أخشى تنسى، أفعال مضارعة معتلة الآخر بالألف سبقت بحرف ناصب ولم تظهر علامة النصب وهي الفتحة، فالفتحة مقدرة هاهنا. المثال الرابع: أخاف أن تدنو من الكبش. الفعل تدنو سبق بحرف الناصب وهو فعل مضارع معتل الآخر بالواو، ولكن ظهرت علامة النصب هاهنا وهي الفتحة، فهو فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره على الواو، إذن يعرب بفتحة ظاهرة وليست مقدرة. وكذلك في المثالين الآتيين: الخامس: يسرني أن يصفو الجو. يصفو فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. السادس: لن يعدو الحصان. يعدو يركض يجري. لن يعدو الحصان، فانتصب الفعل هاهنا بلن وظهرت علامة النصب وهي الفتحة. الأمثلة الأخيرة السابعة: لن أشتهي الطعام. الفعل أشتهي فعل مضارع معتل الآخر بالياء سبق بحرف ناصب وهو لن فظهرت علامة النصب وهي الفتحة، وهي الفتحة. لن أشتهي. الثامن: أحب أن يجري الماء. أن يجري، يجري فعل مضارع معتل الآخر بالياء سبق بحرف ناصب وهو أن يرحمك الله وظهرت علامة النصب وهي الفتحة على آخره. التاسع: لن يعوي الذئب. لن يعوي الذئب، يعوي فعل مضارع معتل الآخر بالياء مسبوق بحرف ناصب وهو لن وظهرت علامة النصب وهي الفتحة يرحمك الله. إذن في حالة أن يأتي الفعل المعتل الآخر في حالة أن يسبق بحرف ناصب لا تظهر علامة النصب وهي الفتحة، لا تظهر إذا كان الفعل منتهيا بحرف علة وهو الألف. وأما إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر بالواو والياء وسبق بحرف ناصب تظهر علامة النصب وهي الفتحة. إذن عندما يكون الفعل المعتل الآخر مرفوعا لا تظهر علامة الرفع، وعندما يكون منصوبا تظهر الفتحة علامة النصب إذا كان الفعل المضارع المعتل الآخر منتهيا بماذا يا علي؟ بواو أو ياء. لننظر إلى سبق بحرف جازم ماذا يحدث بالأفعال نفسها. المثال الأول: لم يتغذى الغلام. ماذا حدث؟ حذف حرف العلة. إذن الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف إذا سبق بحرف جازم يحذف حرف العلة ويكون علامة على الجزم، فنقول يتغذى فعل مضارع مجزوم بالأم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وكذلك في المثالين الآتيين: الثاني لم أخشى البرد، حذفت الألف حرف العلة أخشى. الثالث لا تنسى وعدك، حذف حرف العلة. وكذلك إذا كان حرف العلة واوا يحذف، وكذلك إذا كان ياء. ونقول إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر بالألف أو الواو أو الياء وسبق بحرف جازم فيحذف حرف العلة علامة على الجزم. المثال الرابع: لا تدن من الكبش. ما يعني يمد أحدنا صوته يعني في هذه الكلمة؟ لا تدن خطأ، لا تدن من الكبش، وإذا وقفت لا تدن، لا تدن. الخامس: لم يصف الجو، إذا وقفت لم يصف. السادس: لم يعد الحصان، لم يعد. السابع: لم أشتهي الطعام، حذف حرف الياء. الثامن: لم يجري الماء، لم يجر إذا وقفنا لم أشته. التاسع: لم يعو الذئب، لم يعو. فإذا عندما يكون الفعل المعتل الآخر بالألف أو الواو أو الياء عندما يكون مرفوعا لا تظهر علامة الرفع ويكون مرفوعا بضمة المقدرة، وإذا كان مسبوقا بأداة جزم يحذف حرف العلة سواء كان ألفا أو واوا أو ياء. وفي حالة النصب إذا سبق الفعل المعتل الآخر سبق بحرف الناصب لا تظهر الفتحة علامة النصب على الفعل المعتل الآخر بالألف، وإنما تظهر إذا كان مختوما بواو أو ياء. البحث: انظر إلى الأفعال المضارعة التسعة في القسم الأول تجدها جميعا معتلة الآخر. الثلاثة الأولى منها بالألف، والثلاثة الثانية بالواو، والثلاثة الأخيرة بالياء، وتجدها جميعا معربة لخلوها من نوني التوكيد والإناث، لأن الفعل المضارع إذا دخلت عليه نون النسوة أو نون التوكيد سواء كانت الخفيفة أو الثقيلة ماذا يقول محمد الزمر؟ ماذا يكون على هكذا الإعراب الصحيح؟ إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون. ألا تستمعنا إلى الدرس يا فتيات؟ وإذا اتصلت به نون التوكيد سواء كانت الخفيفة أو الثقيلة فيبنى على الفتح. في في هاتين الحالتين فقط يبنى الفعل المضارع، وما عدا هاتين الحالتين يكون. وتجدها جميعا معربة لخلوها من نوني التوكيد والإناث، وجميعها مرفوعة لخلوها من أدوات النصب والجزم. ولكن ما السبب في عدم ظهور الضمة التي هي علامة الرفع في أواخرها؟ السبب أن آخر كل فعل من هذه الأفعال حرف علة، وحرف العلة إن كان ألفا تعذر ظهور الضمة عليه، وإن كان واوا أو ياء كان ضمه ثقيلا، ولذلك لم يكن هناك بد بقاء حرف العلة ساكنا وتقدير الضمة عليه في جميع الأحوال. هنا لا نريد أن نشغل أنفسنا لماذا منع أو يعني امتنعت ظهور الضمة ها هنا. أنتم تحفظون، ونريد ببساطة مرفوع بضمة مقدرة. وإن طال بنا عمر ودرسنا اللغة نعرف لماذا يعني منع من ظهورها التعذر، ومنع من ظهورها الثقل، ولماذا تكون ظهور الفتحة على الواو والياء يعني تكون ظاهرة وعلى الألف لا، إلى آخره. ولذلك لم يكن هناك بد من بقاء حرف العلة ساكنا وتقدير الضمة عليه في جميع الأحوال. انظر إلى هذه الأفعال نفسها مرة ثانية في القسم الثاني، تجدها معربة كما كانت. ماذا فيه؟ ما ينفع اثنين يتكلموا في قاعة الدرس، أم إما يتكلم مدرس ويستمع طالب العلم، وإما يتكلم طالب العلم ويستمع المدرس. انظر إلى هذه الأفعال نفسها مرة ثانية في القسم الثاني، تجدها معربة كما كانت في القسم الأول، ولكنها تغيرت من الرفع إلى النصب لدخول أدوات النصب عليها. وإن حثنا في أواخرها لم نجد للنصب أثرا ظاهرا في الأفعال التي آخر كل منها ألف، بخلاف الأفعال التي آخرها واو أو ياء فإن النصب فيها ظاهر. والسر في هذا الاختلاف أن الألف يتعذر تحريكها، ولذلك تقدر عليها الفتحة في حال النصب. أما الواو والياء فمن السهل النطق بهما مفتوحتين، ولذلك تظهر عليهما الفتحة عند النصب. انظر إلى هذه الأفعال مرة ثالثة في القسم الثالث، تجدها معربة كما كانت في القسمين السابقين، ولكنها صارت هنا مجزومة لدخول عوامل الجزم عليها. فما علامة الجزم فيها؟ نتأمل أواخر هذه الأفعال فنجدها محذوفة، وقد كانت ثابتة في القسمين السابقين، وإذا بحثنا عن السبب في ذلك لم نجد سببا سوى دخول الأدوات الجازمة عليها، وهي التي حذفت هذه الأواخر، وبذلك يكون هذا الحذف علامة الجزم. القاعدة 38، صحح الرقم. الفعل المضارع المعتل الآخر يرفع بضمة مقدرة على الألف والواو والياء، وينصب بفتحة مقدرة على الألف وظاهرة على الواو والياء، ويجزم بحذف الآخر. كما تعرضنا لفعل معتل الآخر وهو الفعل المضارع، نتعرض لاسم أو لاسمين كل منهما معتل الآخر. أول هذين الاسمين الاسم المقصور. المقصور وأحوال إعرابه. الاسم المقصور أيها الإخوة هو الذي انتهى بحرف ألف، ينتهي في آخره بحرف ألف، سواء كانت ألفا ممدودة أو ماذا قلت؟ قائمة، نعم، أو لينة التي تشبه الياء. لأن الممدود هو الذي ينتهي بألف ثم ماذا؟ ها؟ همزة. فالعلماء. أما هنا فهو مقصور وليس ممدودا، أرجو الانتباه. الأمثلة، المثال الأول: نجا الفتى من الغرق، أين الاسم المقصور؟ حسن، الفتى، أعرب الفتى. فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على آخره. لماذا بضمة مقدرة؟ مقصور. وما معنى مقصور؟ معتل الآخر. بأي حرف؟ بالألف القائمة وليست اللينة. ها؟ قائمة ولا اللينة يا حسن؟ ولا أنت نايم؟ هاني، ايش اسمها الالف هذه؟ اللينة، اللينة. كذلك في المثال الثاني: ضاعت العصا، العصا فاعل. وفي المثال الثالث: نالني الأذى، الأذى فاعل. وفي الرابع: شنت بي العدا، العدا فاعل. وهذه الأسماء المقصورة مرفوعة بضمة مقدرة على الآخر، منع من ظهورها التعذر. فإذا الاسم المقصور يرفع بضمة مقدرة على آخره إذا جاء مرفوعا، سواء كان مبتدأ أو فاعلا كما بين أيدينا. أما إذا جاء منصوبا فننظر. المثال الأول: نجيت الفتى من الغرق، هل اختلف الاسم المقصور في الشكل عنه إذا جاء مرفوعا؟ لا، لم يختلف. فهو مفعول به، الفتى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على آخره أيضا. الثاني: أضعت العصا، كذلك العصا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. الثالث: منعت الأذى، الأذى مفعول به كذلك. الرابع: لا تشمت بي العدا، الفتى، العصا، الأذى، العدا، أسماء مقصورة وكل منها مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على آخره. لننظر إذا جاء الاسم المقصور مجرورا بحرف جر، سبق بحرف جر. الأول، المثال الأول: رضيت عن الفتى، لم يختلف عن حالتي الرفع والنصب، فهو اسم مقصور كما ترون، وهو اسم مجرور بعن، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره. رضيت عن الفتى. الثاني: اتكأت على العصا، على العصا، على حرف الجر والعصا الاسم المقصور. الثالث: سلمت من الأذى. الرابع: انتصرت على العدا، الفتى، العصا، الأذى، العدا، كل منها من هذه الكلمات هي أسماء مقصورة انتهت بألف وسبقت بحرف جر عن ومن وعلى، ولكن لم تظهر علامة الجر وهي الكسرة، فهي كسرة مقدرة على آخره. إذن الاسم المقصور إذا جاء مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا يعرب يرفع بضمة مقدرة على آخره وينصب بالناصب وعلامة النصب الفتحة المقدرة على آخره، جر بحرف جر وعلامة الجر الكسرة المقدرة على آخره. البحث. الكلمات الفتى والعصا والأذى والعدى في الأمثلة المتقدمة كلها أسماء معربة، وفي آخر كل منها ألف ثابتة. هذه الأسماء وما شابهها من كل ما هو معرب آخره ألف لازمة تسمى بالأسماء المقصورة. وإذا تأملت هذه الأسماء وجدتها في القسم الأول مرفوعة، لأن كل واحد منها يقع فاعلا، وفي القسم الثاني منصوبة لأن كل منها مفعول به، وفي القسم الثالث مجرورة بحرف جر، فما علامات الرفع والنصب والجر فيها؟ نحن نعلم أن العلامات الأصلية للرفع والنصب والجر هي الضمة والفتحة والكسرة، ولكننا هنا لا نرى أثرا للضم أو الفتح أو الكسر، فما السبب ذلك؟ السبب أن آخر كل كلمة من هذه الكلمات ألف، والألف يتعذر تحريكها، ولذلك بقي ساكنة وقدرت عليها الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة النصب والكسرة في حالة الجر. القاعدة 39، صحيح الرقمين. المقصور هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة. القاعدة 40، صحيح الرقم. تقدر على آخر المقصور حركات الإعراب الثلاث. الاسم المعتل الآخر ما زلنا فيه في النوع الثاني وهو المنقوص. المنقوص وهو أيضا من الأسماء المعتلة. والمنقوص اسم ينتهي بحرف علة وهو الياء، ويكون ما قبل الياء مكسورا. الأمثلة. الأول: فر الجاني. فر فعل ماض، الجاني فاعل، والفاعل كما تعلمون جميعا مرفوع، ولكن لم نرى أثرا لعلامة الرفع ها هنا وهي الضمة، فهي مقدرة. مقدرة منع من ظهورها الثقل. ممكن تقول فر الجاني، ولكن لأجل الثقل قدرت، نقول ببساطة بضمة مقدرة. المثال الثاني: عدل القاضي. المثال الثالث: نادى المنادي. الرابع: يندم الباغي. الجاني، القاضي، المنادي، الباغي، كل هذه الأسماء هي فواعل، وكل فاعل منها مرفوع لأنه لم يسبق بناصب أو جازم، لم يسبق بشيء يخرجه عن كونه، لأنه جاء في فاعلا لفعل سبق به. فها هنا لم نرى أثرا للرفع التي هي علامة الرفع، فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره. ننظر إذا جاء منصوبا ماذا يكون؟ نفس الأسماء. الأول: حبست الجاني. الثاني: نحترم القاضية. الثالث سمعت المنادي. الرابع يكره الناس الباغية الجانية القاضية المنادية الباغية. كل من هذه الأسماء المنقوصة مفعول به، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وظهرت الفتحة لخفتها على الياء، تظهر الفتحة كما ظهرت في الفعل المضارع المعتل الآخر بالياء إذا كان مسبوقا بحرف ناصب، فرأينا علامة النصب وهي الفتحة على آخر الحرف وهو الياء لخفتها لأنها خفيفة فتحة، ويسهل النطق بها إذا كان الفعل المضارع أو المنادي منتهي أو الفعل المنقوص منتهيا بالياء كالجاني والقاضي والمنادي والباغي. لننظر إلى هذه الأسماء نفسها إذا سبقت بحرف جر جاءت مجرورة. المثال الأول نظرت إلى الجاني، لم نرى أثرا لعلامة الجر وهي الكسرة، هذا اسم منقوص سبق بحرف من حروف الجر ولم تظهر علامة الجر وهي الكسرة، منع من ظهورها الثقل ثقيلة ممكن نطق بها مع صعوبة. نظرت إلى الجاني ولكنها ثقيلة، فنقول نظرت إلى الجاني. المثال الثاني قمنا إجلالا للقاضي، اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة المقدرة. كذلك في المثالين الثالث والرابع أصغيت إلى المنادي، على الباغي تدور الدوائر، الجاني القاضي المنادي الباغي كلها أسماء منقوصة سبقت بحرف جر ولكن لم نرى أثرا لعلامة الجر وهي الكسرة. إذن الفعل، إذن الاسم المقصور لا تظهر عليه حركات الإعراب فيعرب بحركات أو نقول بحركات مقدرة، وأما المنقوص فتظهر فقط علامة الإعراب في حالة إذا كان منصوبا، في حالة إذا كان منصوبا فكان مفعولا به أو خبر كان أو اسم كان مثلا أو اسم إن، فتظهر علامة النصب عليه وما عدا ذلك يثقل ظهورها أو نقول تكون مقدرة. البحث الكلمات الجاني والقاضي والمنادي والباغي كلها أسماء عربة وفي آخر كل منها ياء ثابتة مكسور ما قبلها. هذه الأسماء وما شابهها تسمى بالأسماء المنقوصة، وإذا تأملنا هذه الأسماء وجدناها في القسم الأول مرفوعة لأن كل منها يقع فاعلا، وفي القسم الثاني منصوبة لأن كل منها يقع مفعولا به، وفي القسم الثالث مجرورة بحرف جر ولكننا لا نرى هنا من علامات الإعراب سوى الفتحة التي هي علامة النصب، فما السبب في ظهور علامة النصب وحدها واختفاء علامتي الرفع والجر؟ السبب في ذلك أن آخر كل كلمة من هذه الكلمات ياء، والياء يخف ظهور الفتحة عليها ويثقل ظهور كل من الضمة والكسرة، ولذلك تنصب هذه الأسماء بفتحة ظاهرة وترفع وتجر بضمة وكسرة مقدرتين على الياء. القاعدة الحادية والأربعون: المنقوص هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. القاعدة الثانية والأربعون: تقدر الضمة والكسرة على آخر المنقوص في حالتي الرفع والجر، وأما النصب فيكون بفتحة ظاهرة على الآخر. ونقف عند نصب الفعل المضارع بأن المضمرة، فأوصي إخواني بضرورة التحضير وحل التمارين في البيت، أن تتدرب على هذه القواعد بحلها. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، الحمد لله رب العالمين، والله يعطيكم العافية.